أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قواطع السفر، الأمور التي تقطع السفر، ذكرنا ومرت علينا أن القواطع ثلاثة: أن يمر بالوطن، والثاني أن يقيم 10 أيام في مكان ما، والثالث أن يظل مترددا لمدة 30 يوما في مكان ما. هذه الأمور إذا حدث واحد منها للمسافر، حينئذ يتم صلاته على التفصيل الآتي. القاطع الأول: المرور بالوطن. المرور بقصد، بمعنى أنه يبقى في وطنه، لا مجرد الاجتياز. أما الاجتياز وحده فعلى الأحوط وجوبا أن يجمع، بعد أن يجتاز يجمع بين القصر والتمام، إلا أن يكون ما بعد الوطن مسافة شرعية ولو بضمه إلى مسافة الرجوع. يعني لو مر بوطنه وكان من قصده أن يسير فرسخا واحدا خارج هذا الوطن ثم يرجع، فإذا رجع يكون المسافة من هذا الفرسخ إلى المنطقة التي يريد أن يرجع إليها 7 فراسخ. هنا أيضا يقصر، مع أنه اجتاز في وطنه بعد لا يجمع بين القصر والتمام، وإنما وظيفته التقصير، لأنه من ابتداء من وطنه فما بعد سيكون قاصدا للمسافة، لأنه قاصد للذهاب فرسخا واحدا وللرجوع 7 فراسخ، فيكون المجموع 8 فراسخ، وهي مسافة شرعية. أما إذا لم يكن هكذا أو المسافة كانت أقل من هذا، حينئذ يبقى يجمع بين القصر والتمام، هذا إذا مجرد اجتياز. والمقصود بالوطن، ما هو الوطن؟ المقصود هو الوطن العرفي، الوطن الذي يسمى في العرف وطن، وهو على 3 أقسام. العرف يطلق على 3 أمور أنها وطن. الأول المواضع، الأول المقر الأصل الذي ولد فيه الإنسان عادة، ويكون مسكنا لأبويه، بلدته الطبيعية التي ولد فيها وترعرع ونشأ فيها، هذا يسمى وطنا له. الموضع الثاني الذي يطلق عليه العرف أيضا وطن، هو المكان الذي اتخذه مسكنا دائميا له في بقية حياته، يقول أنا أسكن في هذه المدينة بعد، هذا هم أيضا في نظر العرف يعتبر وطنا لهذا الإنسان. والمكان الثالث، الموضع الثالث الذي يسميه العرف وطن، هو المكان الذي اتخذه لفترة طويلة، مو بقية عمره، مو إلى الأبد يعني، وإنما فترة طويلة عرفين، بحيث أنه لا يصدق عليه أنه مسافر. إذا وجد في ذلك المكان هو ليس مسافرا فيه، وإنما هو وطنه. مثل أن واحد يصمم على أن يبقى سنة ونصف مثلا في مكان ما، فإنه سنة ونصف يعتبر العرف هاي مدة طويلة، ويكون من أهل البلد حينئذ، هذا وطنه. ولكن حكم الوطن إنما يلحقه بعد إقامته لمدة شهر في هذا البلد، بعد أن يقيم شهرا كاملا في هذا البلد، حينئذ يبدأ بالإتمام. أما قبل الشهر، قبل أن يمضي عليه الشهر، وظيفته الجمع بين القصر والتمام. ثم أنه سواء كان تصميمه على أن يبقى في هذا المكان الوطن الاتخاذي، القسم الثاني والثالث، سواء صمم هو باستقلاله أو بالتبعية، كان تصميمه بالتبعية، يعني زوجة تابعة لزوجها، صمم زوجها على أن يتخذ هذا المكان وطنا له، فهي بالتبع هم تقصد ذلك، ما يفرق، هي هم كذلك يصدق عليها أنها صار هذا وطنها. فإذا الخلاصة أن الوطن عند السيد هنا في رأيه، أن الوطن هو فقط الوطن العرفي، ما يسميه الوطن العرفي، العرف يسميه وطنا. أما ما يصطلح عليه بعض الفقهاء بالوطن الشرعي وهو مصطلح خاص، العرف ما يسمي وطن، ولكن الشرع يسميه وطن، اصطلاح خاص، هذا لم يثبت عند السيد. والمقصود من عند الوطن الذي يقصد فيه الإقامة 6 أشهر، أن يملك منزلا في بلد ويبقى فيه هذا البلد، يكون قد أقام فيه 6 أشهر متصلة. هذا ثابت عند باقي الفقهاء، بعض الفقهاء، أما عند السيد فليس بثابت، فيبقى هذا حكمه حكم الإنسان العادي، حتى لو ملك ملكا في بلد وأقام فيه 6 أشهر متصلة أيضا لا يكفي في أن يكون وطنا له، فيبقى على القصر إذا لم تكن له نية إقامة في هذا البلد. ثم أن هذا البلد الاتخاذي، الوطن الاتخاذي، يعني القسم الثاني والثالث، يمكن أن يتعدد، لا يكون له وطن واحد، يتخذ بيتا في هذه المنطقة يقيم فيه قسم من السنة وقسم آخر من السنة في البيت الآخر، فيكون له وطنان أو 3 أوطان، لا مانع من ذلك. نطبق قواطع السفر، إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور القواطع الآتية. إذا تحقق أحد القواطع الثلاث الآتية حينئذ يتم صلاته أو لا يبقى على القصر على أقل تقدير. الأول المرور بالوطن، فإن المسافر إذا مر في سفره، إذا مر به في سفره، إن مر بالوطن في سفره ونزل فيه، استقر نزل في هذا الوطن، وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا، ما لم يكون قاصدا مرة أخرى لأن يسافر مرة ثانية. فإذا كان قاصدا للسفر مرة ثانية أيضا في المرة الثانية يجب عليه التقصير. وأما المرور اجتيازا بالوطن، اجتاز لا يبقى، لا ينزل في الوطن من غير نزول، ففي كونه قاطعا إشكال، فالأحوط وجوبا أن يجمع بعده بين القصر والتمام. إذا مر بالاجتياز يجمع بعد الوطن، بعد هذا الاجتياز يجمع بين القصر والتمام ما لم يكن قاصدا للمسافة، ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع. فإذا كان مجموع ما يذهب به من بعد الوطن، من بعد الاجتياز، وما يرجع به مسافة شرعية، حينئذ يجب عليه التقصير أيضا. أما إذا لم يكن مسافة ما بعد الوطن حتى مع جمعه مع مسافة الرجوع ليس مسافة شرعية، حينئذ يبقى يجمع ويتم، يعني يحتاط يجمع بين القصر والتمام. والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة التالية: أولا مقره الأصلي الذي ينسب إليه، هذا الذي ينسب الإنسان إليه، فيقولون فلان مثلا نجفي كاظمي وهكذا، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة، في العادة يكون هو المسكن العادي الذي ولد فيه. الثاني المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا دائميا له لنفسه، بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره، هذا هم أيضا وطن اتخاذي، هذا اتخذه. الثالث المكان الذي اتخذه مقرا لفترة طويلة، بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، مو قاصد أنه يبقى مسكن دائم يتخذه إلى آخر عمره، لا، وإنما اتخذه فترة طويلة، بحيث أنه حينما يراه العرف في هذا المكان لا يسميه مسافرا فيه، ويراه العرف مقرا له، حتى إذا اتخذ مسكنا مؤقتا في مكان آخر لمدة 10 أيام أو نحوها، مع ذلك يسمى هذا المكان الأول يسمى موطنا له، كما لو أراد السكن في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر، لكن مو رأسا، بعد شهر، بعد هذه النية والعزم والتصميم أن يبقى سنة ونصف هنا، تمضي عليه شهر في هذا الشهر يكون يجمع بين القصر والتمام، وبعد الشهر يتم في صلاته، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة، إقامة مع تلك النية أنه يريد أن يتخذه مقرا لفترة طويلة، سنة ونصف أو أكثر. وأما قبل الشهر فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام. ثم إنه لا فرق في الوطن لاتخاذ هذين القسمين الأخيرين بين أن يكون ذلك بالاستقلال، إنه شخص لوحده يستقل باتخاذ هذا القرار والتصميم، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره من البيانية لتبيين هذا الشخص الآخر، هذا الشخص سواء كان زوج أو والد أو مخدوم. فالزوجة والابن والخادم حينئذ يكون له هذا وطنا أيضا. ولا تعتبر إباحة المسكن حتى لو غصب مسكنا ما، في مسكن سكن سنة ونصف مثلا، أو اتخذ هذا المسكن الغصبي إلى آخر عمره والعياذ بالله، يسكن في مكان غصبي، هذا هم أيضا يعتبر وطنا له. أو كذلك إذا سكن في مسكن سقط رأسه فيه ولكن كان المكان غصبيا أيضا، هم يعتبر وطنا له. ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة، ويزول عنوان الوطن فيها أو عنها، عن هذه المواطن الثلاثة. متى يزول عنوان الوطنية؟ لا يسمى بعد وطنا، حينما يخرج الإنسان من هذه الأماكن ويكون معرضا عن سكن ذلك المكان، معرض بعد ما إلى أي نية أن يرجع، حينئذ يكون خرج عن حكم الوطنية فلا يعتبر وطنا له. وقد ذكر بعض الفقهاء، فإذن أن الخلاصة أن الوطن عند السيد هو الوطن العرفي فقط، أما الوطن الشرعي فقد ذكر بعض الفقهاء نحو آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي، مصطلح خاص، أن العرف لا يعتبره وطنا، اللي مثلا يقيم 6 أشهر في مكان عند بيت، حتى لو عند بيت العرف لا يراه هذا وطنا له، لكن حيث ثبت عند هؤلاء الفقهاء بالأدلة مثلا إنه هذا يعتبر وطنا، مصطلح خاص من الشرع، ولكن هذا لم يثبت عند السيد. وقد ذكر بعض الفقهاء نحو آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي، ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه 6 أشهر متصلة قصد ونية، يعني كان قاصد للإقامة ونية إقامة 6 أشهر، حينئذ يسمى وطنا شرعيا، لكن لم يثبت عندنا هذا النحو من الوطن الشرعي، هذا مثابت. فإذا مثل هكذا إنسان يقصر في هذا المكان، ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي الثاني والثالث، يمكن أن يكون عدة أوطان، وذلك كأن يتخذ الإنسان على النحو المذكور مساكن لنفسه، يسكن أحدها مثلا 4 أشهر أيام الحار، ويسكن ثانيها 4 أشهر أيام البرد، ويسكن الثالث باقي السنة، فيكون له 3 أوطان، ولا مانع من ذلك. القاطع الثاني من قواطع السفر قصد الإقامة في مكان معين 10 أيام. فإذا قصد الإنسان المسافر أن يقيم في بلد ما في مكان ما 10 أيام متصلة، يجب عليه أن يتم الصلاة في هذا البلد. وقصد الإقامة يعني المقصود بإطمئنان المسافر، أنه مو عنده مو إلا جزم ويقين 100%، وإنما مطمئن ما يقارب اليقين، ظن قوي عنده مقارب لليقين الذي يسمى الإطمئنان، مطمئن أنه هو راح يبقى هاي المدة 10 أيام، حتما هو باقي هنا، سواء كانت هذه الإقامة باختياره هو اختار أن يبقى، أو مجبور مكره مثلا، أو مضطر عند مريض، أو هو مريض وبقى ويدري أنه مضطر للبقاء بعد ما يقدر يتحرك، أو ولده مريض وهو باقي على موده، وحينئذ أيضا مضطر للبقاء، أو مكره مجبر جابوه بالإكراه اعتقلوه، ويدري أنه هذول راح يبقوه هنا أقل شيء 10 أيام مثلا. فهنا يجب عليه التمام في الصلاة. الثاني، قصد الإقامة في مكان معين 10 أيام، وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه التمام. ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين 10 أيام، مطمئن قريب للجزم واليقين أنه هو حتما راح يبقى هنا 10 أيام جزما أو قريب من الجزم، سواء كانت الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أم إكراهية. فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه 10 أيام وجب عليه الإتمام، ولو عزم على إقامة 10 أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه بالخارج، هو مصمم أن يبقى ولكن ما يدري أنه هذا تحصل له في خلال هذه ال10 أيام فشغلة مهمة بحيث تصرفه وترجعه ويخرج، هنا بعد ما عنده اطمئنان للبقاء فلذلك يجب عليه التقصير. ولو عزم على إقامة 10 أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج، بتحقق هذه الإقامة ما مطمئن، يحتمل أن يصير شغلة في خلال 10 أيام ويروح قبل أن تتم ال10 أيام، بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما، إن شاء الله حادثة طارئة، وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام 10 أيام. هنا وظيفته أن يقصر حتى لو ما صارت عنده شغلة في أثناء ال10 وبقى 10 أيام، هم وظيفته هي التقصير أيضا. مسألة، من تابع غيره الزوجة أو الخادم أو الابن، هنا يجب أن يكون عالما بأنه يبقى 10 أيام كما قلنا، أن يكون عالما أو مطمئنا إلى أنه يبقى 10 أيام، يالله ينوي يالله يقدر يصلي تمام. أما إذا ما كان عالم ما كان جازم أو مطمئن بأنه سوف يبقى 10 أيام، يصلي قصرا سواء كان هو الإنسان تابعا أم متبوعا، ما يفرق حكم التابع نفس حكم الإنسان المستقل، غاية الأمر تبقى علم هذا التابع، إذا علم بأنه يبقى 10 أيام يصلي تماما، إذا لم يعلم يصلي قصرا، حتى وإن تبين أنه مشتبه في علمه هذا، تبين أن الأب سوف يرجع قبل هذه ال10، هو عباله راح يبقى 10، المهم يصلي يبقى على صلاته تمام. وإذا بالعكس تبين له أنه سوف يرجع قبل ال10 وهو كان يتصور أنه سوف يبقى، يعتقد أنه سوف يبقى على صلاته تماما إلى أن يرجع من سفره. مسألة 419، من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم ونحوهما، إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة، فإذا المدار على اعتقاد التابع نفسه، ما أن شغله بالمتبوع، التابع اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة فتصور أنه سوف لا يبقى 10 أيام هنا، أو أنه شك في ذلك، مو شرط اعتقد أن متبوعه لم يقصد، وإنما شك في إقامته 10 أيام، فما طول ما حصل عنده اطمئنان وعلم بالبقاء 10 أيام يجب عليه التقصير حينئذ، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته. فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر، هذا لا يؤثر عليه، حتى لو اعتقد أن الزوج مثلا الزوج كان قاصدا للإقامة من أول يومين، هذا لا يؤثر على الزوجة، ما طولها ما كانت معتقدة، ما طولها كانت شاكة في بقائها 10 أيام، ما عملته من وظيفة وهي القصر صحيحة وتبقى على قصرها، ما لم تعلم أنه سوف يبقى من هذا اليوم الذي علمت فيه 10 أيام أخرى مثلا، إذا علمت فتقصد الإقامة حينئذ 10 أيام فتتم من ذلك اليوم. فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك 10 أيام، بعد أن انكشف له الأمر قال له قد تبقى؟ قالت له قد تبقى الزوجة؟ قال لها منا إلى مثلا 10 أيام أخرى يلا نرجع. فحينئذ تستطيع حينئذ تنوي الإقامة 10 أيام وتصلي تماما. أما إذا لا كانت المدة أقل من 10 أيام ويرجعون فتبقى على تقصيرها، إلا إذا علم التابع يعني أنه يقيم بعد ذلك 10 أيام، أنه سوف يقيم في ذلك المكان بعد ذلك من هذا اليوم في 10 أيام. وكذلك الحكم في عكس ذلك، فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة، الزوجة اعتقدت أن زوجها قصد الإقامة في هذا المكان، فلذلك هي هم قصدت الإقامة وصلت تماما فأتم، ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها، انكشف أن الزوج لم يكن قاصدا للإقامة، فالتابع يتم صلاته، يبقى على صلاته تمام، ما دام قصد الإقامة وصلى تماما يبقى على صلاته حتى يسافر. مسألة: إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة محددة، يعني نوى أن يقيم في هذا البلد إلى فلان يوم، وفلان يوم هم ما محدد إيش وقت يصير، يوم العيد، إلى يوم العيد مثلا، يبقى هنا في هذه البلدة إلى يوم العيد، ومرات العيد يكون الشهر كامل ومرات الشهر ناقص، فأحيانا يصير 10 أيام وأحيانا يصير أقل من 10. حينئذ ما عنده جزم واطمئنان بأنها تبلغ 10 أيام، فيجب عليه التقصير، حتى لو تبين بعد ذلك أن الشهر صار كامل مثلا وبقى 10 أيام، هذا مو ما يأثر عليه، ما طول ما عنده جزم وما عنده اطمئنان بالبقاء لا يصلي تماما. مسألة 420: إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة محددة وشك في أنها تبلغ 10 أيام أم لا، كان حكمه القصر، كان حكمه القصر، وإن تبين بعد ذلك أنها تبلغ 10. مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم 21 من شهر رمضان عازما على الإقامة إلى يوم العيد، ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه، فلم يدر أنه يقيم فيها 9 أيام أو 10 أيام، قصر في صلاته، يجب عليه أن يقصر لأنه لم يطمئن ببقائه 10 أيام. وإن اتفق أن الشهر لم ينقص، حتى لو تبين بعد ذلك أنه 10 أيام بقى والشهر كامل، وهكذا الحال فيما إذا تخيل أن ما قصده لا يبلغ 10، تخيل خيال باطل ما حسب عدل وإنما حسابه كان غلط، وتخيل أنه فيما إذا تخيل أن ما قصده لا يبلغ 10 أيام، عبالة راح يصير 9 أيام هذا اللي قصد البقاء به، ولكن بعدين تبين أن لا 10 أيام، هذا هم أيضا ما مطمئن بالبقاء 10 أيام، فيجب عليه التقصير. وهكذا الحال فيما إذا تخيل أن ما قصده لا يبلغ 10 أيام ثم انكشف خطأه، ثم انكشف خطأه، كما إذا دخل النجف في المثال المذكور في اليوم 14 من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر، فإذا مقيم إلى نهاية ليالي القدر صيرا 10 أيام من اليوم 14 إلى يوم 23 صيرا 10 أيام، ولكن معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم 15 وكان بالواقع هو 14، ولكن غلط هو بالحساب فعبال يوم 15 وطلع يوم 14، فما دام لم يحصل له اطمئنان بالبقاء 10 أيام يجب عليه التقصير. فإذا بعدين تبين صحة الحساب كان خطأ ما يأثر هذا على نيته ويبقى يقصر معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم 15 وأن مدة إقامته تبلغ 9 أيام، كان يتصور هذا التصور الباطل، فإنه يقصر في صلاته حتى وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم 14 منه. هذا الاعتقاد حتى إذا انكشف بطلانه بعد ذلك لا يؤثر. المهم هو حين الإقامة لم يقصد إلى البقاء 10 أيام، لم يكن في قصده أنه يبقى 10 أيام، وإنما كان قصده إلى هذا اليوم. صحيح هي 10 أيام، ولكن بما أنه لم يكن يعتقد أنها 10 أيام فيقصر، ووظيفته هي التقصير. مسألة: لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر. هذه في النساء أكثر شيء تحصل. مرأة وهي غير طاهرة، حائض مثلا أو نفساء، وتدخل في بلدة مثلا وتنوي الإقامة 10 أيام وهي حائض مثلا، وفي أثناء هذه الفترة تطهر، هنا يجب عليها الصلاة تماما ما دامها قصدت الإقامة 10 أيام، يجب عليها أن تتم في صلاتها إذا طهرت في أثناء هذه المدة. يعني لا يشترط أن تكون من حين قصد الإقامة الصلاة واجبة عليها، لا، حينئذ لم تكن الصلاة واجبة عليها. المهم والمدار هو قصد الإقامة، سواء وجبت الصلاة أم لم تجب، وجوب الصلاة ليس شرطاً. مسألة 421: لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر. فالصبي المسافر، ضرب مثالا للصبي ثم يضرب مثالا آخر، فالصبي المسافر لا تجب عليه الصلاة لأنه صبي غير مكلف. إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته في خلال هذه الأيام العشرة، بلغ هذا الصبي صار مكلفا وجبت عليه الصلاة، أتم صلاته، يجب أن يتم في صلاته، وإن لم يقم بعد بلوغه 10 أيام. حتى لو ما كان ناوي يقيم بعد يوم البلوغ، ما كان ناوي يقيم 10 أيام في هذا البلد، هذا مو مهم. المهم أنه من البداية هو كان ناوي الإقامة، هذا كافي. وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها، فإذا طهرت يجب عليها الصلاة تماما. مسألة: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل. يحصل أحيانا أن ينوي الإقامة ثم بعدين يتبدل النية، ينوي أن يسافر ما يبقى 10 أيام في هذا البلد، فالمدار هو على الصلاة الرباعية. إذا صلى صلاة رباعية كاملة تامة بعد أن نوى الإقامة، حينئذ يبقى على التمام، حتى لو بقي يومان، يوم واحد، 3 أيام، إيش قد ما يبقى. المهم أنه ما دام قد صلى صلاة رباعية كاملة 4 ركعات، يعني يبقى على التمام إلى الأخير، إلى أن يسافر. أما إذا لم يكن قد صلى صلاة تماما، فهنا يجب عليه أن يقصر. هاي النية لا تؤثر، النية الأولى التي نوى فيها الإقامة لا تؤثر، وإنما المدار على الصلاة 4 ركعات. ما دام لم يصلي 4 ركعات كاملة، مثلا صلى فقط صلاة الصبح صلاها ثم قبل الظهر، أو الظهر بعد ما مصلي صلاة الظهر وبدل النية، حينئذ يصلي الظهر قصرا وبقية الصلوات كلها قصير. وأما إن كان أثناء ما قاعد يصلي هاي الركعات الصلاة الرباعية، أثناءها حصلت نية العدول، فهنا تارة يكون قد ركع الركعة الثالثة وأخرى قبل الركعة الثالثة. قبل أن يركع الركعة الثالثة هنا إذا بدل نية إلى القصر، يكمل صلاة قصرا وبقية الصلوات أيضا هم قصر، ما عنده مشكلة يعني. وأما إن كان قد دخل بعد الركعة الثالثة، بعد ركوع الركعة الثالثة صمم على أن يرجع، مثلا صار عند هذا العدول ما يبقى في هذا البلد 10 أيام، حينئذ تبطل صلاته. فإذا بطلت صلاته كيف يعيدها؟ يعيدها قصرا، ما دام بعد ما عنده إقامة ولم يصلي صلاة رباعية كاملة، إذن يصلي قصرا وبقية الصلوات هل يصليها قصرا. مسألة 422: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور. الأولى أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة أدائية تماما. صلاة أدائية، نسينا نقولها، الأدائية مو قضائية. صلاة أداء يكون صلى، صلاة الظهر الحالية صلاها تماما، أما إذا صلاة قضائية صلاها تماما هذا هم مو معيار مو قياس. بعدما صلى صلاة أدائية تماما ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد، حتى لو بقي يوم واحد يومين هم يبقى يصلي في هذه اليومين تماما. الثاني أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماما، بعدما يصلي صلاة الظهر وعدل ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير. الثالث أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة. فإذا كان قاعد يسبح التسبيحات في الركعة الثالثة مثلا يهدم القيام يبول ويسلم وينهي صلاته ويزول سجود السهو القيام الزائد، وبعدين يستمر على صلاة قصرا ويتم صلاته، والأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك. الأفضل استحبابا أن يعيد الصلاة قصرا بعد ذلك، أيضا بعد أن يكملها يعيدها قصرا. وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الركعة الثالثة يعني بطلت صلاته على الأحوط لزوما، تبطل صلاته فيعيدها ولكن يعيدها قصرا ولزمه استئنافها قصرا، وجب عليه أن يستأنف الصلاة قصرا. مسألة لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة. إذا نوى الإقامة في منطقة في بلد ما، مو معناته أنه يبقى لازم في هاي المنطقة بالضبط ما يطلع من عندها لأنه ناوي إقامة، لا، يقدر يطلع إلى الخارج، البساتين، المتنزهات، حدائق غيرها ويرجع، ولكن بشرط أن ما تطول هواية هذه الخروج مالته. بحيث يسمى مقيما في هذا البلد، أما إذا كثر بحيث لا يسمى بعد مقيم، هذا كل ساعة يطلع ويجي، هذه بعد لا يسمى مقيمة تشكل إقامته حينئذ. مسألة 423، لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج والتنزه وغير ذلك، ما لم يبلغ حد المسافة طبعا، مو مسافة شرعية أولا ولو ملفقة. والشرط الثاني ولم تطل مدة خروجه، المسافة الشرعية ولو ملفقة يعني أربع روحة، أربع فراسخ روحة وأربع جاية، هاي ما تضر بالإقامة، ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفان. أما إذا مقدار قليل يطلع ويرجع ما بها مشكلة. مسألة إذا نوى الخروج أثناء إقامته تمام النهار، راح نحدد في هذه المسألة ما هو مقدار الذي يستطيعه هذا المقيم أن يخرج. نقول إذا خرج كل النهار من الصبح لليل هو طالع من منطقة الإقامة، هذا بعد لا يسمى مقيم، فحينئذ يجب عليه أن يقصر. وكذلك إذا نوى أن يخرج الليل كله، الليل يروح ويرجع الصبح مثلا، هذا هم يخل ذلك في قصد الإقامة. وأما نصف النهار، نصف النهار فمو مشكلة، ما يشكل مشكلة لأنه يعتبره العرف مقيما، ولكن بشرط أن لا يتكرر هذا الخروج نصف النهار عدة أيام بحيث أيضا يضر بصدق الإقامة، هذا ما مقيم هنا بعد يومية بعد يروح ويجي. مسألة 424، إذا نوى الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو ما يقارب تمام النهار، فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه، وكذا لو نوى الخروج تمام الليل. وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد. إذا هذا كل ساعة يروح نص نهار ويبقى وهناك ويرجع، فإذا هذا مقيم في مكانيا مو مكان واحد، هناك هم عنده إقامة هنا هم عنده إقامة، فهذا ما مقيم في مكان واحد. إذن فإذا ما مقيم في هذا المكان إذن يجب عليه القصر. مسألة، يشترط التوالي في الأيام العشرة، هاي الأيام العشرة التي ينوي فيها الإقامة يجب أن تكون متوالية يوم ورا يوم. وأما الليلة الأولى والأخيرة فلا عبرة فيها، مو مشكلة ما يحسب هنا الليلة، المهم الأيام مثلا من أول يوم، اليوم من أول الصبح وباقي إلى آخر يوم العاشر، إلى غروب اليوم العاشر، هو باقي في هذا البلد هذه 10 أيام. وإذا دخل اليوم مثلا ظهرا من اليوم الظهر، ينوي أن يقيم من هذا اليوم الظهر إلى اليوم إلى ظهر اليوم الحادي عشر، هذه هم 10 أيام ولكن ملفقة، لفقنا جمعنا نصف هذا اليوم ونصف اليوم الحادي عشر، صارت 10 أيام. يشترط 425، يشترط التوالي في الأيام العشرة ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة. فلو قصد المسافر إقامة 10 أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها بين هذه الأيام، وجب عليه الإتمام. والظاهر كفاية التلفيق أيضا، مو فقط أنه يبدأ من أول اليوم يحسب، لا، حتى التلفيق يكفي، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا، فيكون المجموع 10 أيام ولكن ملفقة مجمعة، نص نهار منها ونص نهار من هناك. مسألة، إذا قصد إقامة 10 أيام في بلد، نوى أن يقيم في بلدة النجف مثلا 10 أيام، وأقام فيها بقى هاي 10 أيام، أو صلى فيها صلاة تماما، ثم بعد أن أقام أو بعد أن صلى هذه الصلاة تماما عزم على الخروج إلى منطقة قريبة من النجف مثلا الكوفة دون المسافة، فهنا 5 صور لهذا الخروج والرجوع وأحكام صلاته، شي صلي تمام قصير، 5 صور. تارة يكون الصورة الأولى أن يكون بعد أن يرجع من الكوفة يقيم في النجف 10 أيام أيضا أخرى، هنا حكمه في هذه الصورة أن يتم في الذهاب والإياب والكوفة أيضا المقصد. الصورة الثانية أن يكون بعد أن يرجع من الكوفة لا يقيم في النجف 10 أيام، 10 أيام أخرى، لا أقل من 10 مثلا يقيم، هنا أيضا يجب عليه أن يتم أيضا في الذهاب والإياب وفي الكوفة. الثالث أن لا يقصد أصلا للرجوع بعد إلى النجف، من الكوفة يذهب إلى مكان آخر، هنا يجب عليه أن يقصر من حين خروجه من النجف. الرابع أن يكون ينوي السفر من الكوفة ولكن يرجع بعدين من هذا السفر الذي يسافر، يرجع بعدين ويمر بالنجف، حينئذ يجب عليه أيضا أن يقصر في الذهاب وفي المقصد وفي محل الإقامة. الصورة الخامسة أن يكون غافلا عن مسألة أنه يرجع أو يسافر أو يتردد، أو أنه متردد في ذلك، هل يرجع إلى النجف مرة ثانية، هل يقصد مقصدا آخر، وإذا رجع إلى النجف هل يكون ناوي للإقامة ينوي 10 أيام جديدة أو لا يكون ناويا، هنا لا يدري. فحكمه في هذه الصورة الخامسة أنه يجب عليه التمام، صلاة التمام، إلا أن يقصد سفرا جديدا، يعزم على سفر جديد فيقصر. مسألة 426، إذا قصد إقامة 10 أيام في بلد وأقام فيها، أو أنه صلى تماما ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة الشرعية، ففي ذلك صور. الصورة الأولى أن يكون عازما على الإقامة 10 أيام بعد رجوعه، بعد أن ذهب ورجع يقيم في النجف أيضا 10 أيام أخرى، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في ذهابه وإيابه ومقصده، في الكوفة أيضا يصلي تماما. الثاني أن يكون عازما على الإقامة أقل من 10 أيام في النجف بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد. الثالث أن لا يكون قاصدا للرجوع، يرجع بعد للنجف من الكوفة يطلع إلى بغداد، وكان ناويا للسفر من مقصده. ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة. الرابع أن يكون ناويا للسفر من مقصده ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه، يرجع بعد أن يسافر من الكوفة ذلك السفر ثم يرجع مرة ثانية ويمر بالنجف. فحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة، حتى النجف أيضا يصلي فيها قصرا. الخامس أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك، فلا يدري أنه يسافر من مقصده من الكوفة، هل يسافر أو يرجع إلى النجف، من يوصل للكوفة يروح إلى بغداد أو لا يرجع إلى النجف، هذا متردد. وعلى تقدير رجوعه إلى النجف لا يدري بإقامته فيه وعدمها، هل يقيم ينوي الإقامة 10 أيام أو لا ينوي. ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا. الثالث القاطع الثالث من قواطع السفر بقاء المسافر في محل خاص 30 يوما. فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها 10 أيام، تصير هاي كثيرا، من أول إقامة 10 أيام، شغلة دائرة عنده معطلية ما يدري أنه يقيم 10 أيام أو لا، وطولة الشغلة وبقى 10 أيام وبقى وراها 10 أيام وهم أيضا ما ناوي، وبقى العشرة الثالثة هم ما ناوي إلى أن كمل 30 يوم. حينئذ باليوم 31 يبدأ يصلي تماما، حتى لو بقي يوما واحدا يصلي في ذلك اليوم تماما. فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها 10 أيام أو تردد في ذلك ولكنه بقي فيها حتى تم له 30 يوما، وجب عليه الإتمام بعد ذلك بعد 30 يوما ما لم ينشئ سفرا جديدا. والظاهر كفاية التلفيق هنا نفس الشيء، هذا التلفيق مو من أول يوم يحسب إلا من أول الصبح، يكفي أنه من الظهر إذا حسب من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم 31 مثلا يصير المجموع 30 يوما. والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في إقامة 10 أيام، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة، كن يبقى في مكان واحد مو أمكنة متعددة ويحسب 30 يوم، لا مكان واحد. فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف 30 يوما لم يترتب عليه حكم الإتمام. مسألة، لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء 30 يوما بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد. إذا خرج في هذه المدة خروجا بسيطا ورجع بسرعة بحيث يصدق عليه أنه مقيم صار 30 يوم في هذا البلد، حينئذ لا يضر هذا الخروج، كما تقدم في إقامة 10 أيام، نص نهار قلنا، نص نهار ما يضر، ولكن بشرط أن لا يتكرر كثيرا. وإذا تم له 30 يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة، هاي اللي تفصيلات الخمسة، الصور الخمسة، والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضا، نفس الصور ونفس الحكم. والحمد لله رب العالمين.